كنا مفخخات مسوي لنا المعارض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها؟ كان الكلام في الاكتساب بالدهن المتنجس، وبعد أن نقحنا هذه المسألة وقلنا إنه يجوز الاكتساب بالدهن المتنجس، في الاستصباح وغيره من المنافع المحلل المقصودة، خرج بالدليل المنافع التي نص على تحريمها. فالأصل في المتنجس هو جواز الاستعمال إلا ما خرج بالدليل. بعد أن نقحنا هذه المسألة نقول: مضى الكلام في خصوص الدهن المتنجس، وفيه رواية، هل يتعدى الكلام إلى كل متنجس سواء كان دهنا أو لا؟ القدر المتيقن من كلامنا هو خصوص الدهن المتنجس لورود النص الخاص فيه، فقلنا في الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به ويجوز بيعه فيما عدا الأكل والشرب والاستصباح تحت السقف، وما عدا هذه الثلاثة من سائر الانتفاعات كالاستصباح به تحت السماء، أو أن يعمل صابونان، أو أن يطلى به الدهن السفون أو الأجراب، فجائز على ما نقحه الشيخ الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأنصاري يقول: لو التزمنا بهذا القول الأخير الذي توصلنا إليه، يجوز بيع الدهن المتنجس في غير الانتفاعات التي نص على تحريمها، وهي الأكل والشرب والاستصباح تحت الساق، نقول بعد أن تعدينا إلى سائر الانتفاعات غير الاستصباح وقلنا بالجواز، هل نتعدى في الدهن أيضا أو لا؟ قدر المتيقن من المسألة الدهن المتنجس. ماذا تقول في المائعات الأخرى المتنجسة غير ماذا؟ غير الدهن، كما لو تنجس ماء المراق وسائر المائعات المضافة، فهل يجوز الانتفاع بها أولا؟ وهل يجوز بيعها ثانيا؟ ولا بد أن نستحضر هذه المسألة التي تقدمت سابقا بالنسبة إلى الأعيان النجسة كالميتة وغيرها، ومثل الكلب وغيره. هناك قول إن جواز البيع معلق على الطهارة وقابلية التطهير، والقول الآخر الذي يراه الشيخ الأنصاري رحمه الله هو أن جواز البيع معلق على جواز الانتفاع وعدمه، إمكانية الانتفاع وعدمها، فإن أمكن الانتفاع جاز البيع وإلا فلا. عموما هنا نقول ماذا تقولون في هذه المسألة؟ سائر المائعات المتنجسة هل يجوز بيعها فيما إذا ترتبت منفعة مقصودة عند العقلاء عليها؟ مثلا صبغ تنجس، وهذا الصبغ يمكن أن يطلى به البيت أو السفن، فهذا مائع متنجس وغير قابل للتطهير، لأنك إذا طهرته واستوعب الماء في الصبغ بحيث خرجت حقيقته من الصبغ إلى الماء، هنا حصل تحول، فالصبغ غير قابل للتطهير على ما سيأتي من تفصيل وكلام فيه. وجهة الشيخ يقول فيه إشكال، يعني هناك وجه للجواز وهناك وجه للتحريم. احنا نأخذ هاي الأمور بسرعة ونطبق، لأن المطالب لا أرى أن فيها أمور كثيرة، فلا داعي للإطالة، وأكثرها كلمات للأعلام والظاهر واضح والله العالم، فنحاول شوية نمشي فيها. المطالب التي فيها عمق ودقة قد نأخذ صفحة ونصف صفحة، ولكن المطالب السهلة التي فيها قراءة لا بأس أن نطوي، لأن كتاب المكاسب طويل. ما هو وجه الجواز وما هو وجه التحريم؟ أما وجه التحريم، المانع صبغ متنجس لا يجوز بيعه حتى في المنافع المقصودة والمحللة عند العقلاء. ما هو وجه المانع؟ النظر إلى كلام المشهور، فحينما ننظر إلى كلام المشهور الذي قال بعدم جواز البيع فيما عدا الدهن، كلامهم صريح، البيع ممنوع في المتنجس، يعني في مطلق المتنجسات عدا الدهن، يدخل الصبغ فيما عدا المتنجسات. بل لو نظرنا إلى كلمات المسالك الشهيد الثاني رحمه الله، هذا الرجل واقعا عظيم، يعني أنا لما زرت مدرسته في بعلباك آثارها موجودة، كان هناك يفتي على المذاهب الأربعة السنية ويمارس التقيه، فقيه شيعي كبير يدرس على المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي وكان يمارس التقية رحمه الله، شجيد عظيم. واللطيف أنه الشهيد الثاني يقول الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي والد الشيخ البهائي، يقول مررت مع شيخنا الأستاذ على منطقة في إسطنبول تركيا، فأشار إلى موضع وقال إنها هنا ستسفك دم زكية. يقول وبعض مضي السنوات وإذا بدمه الطاهر يسفك في نفس الموضع. يقول والد الشيخ البهائي كأنما شيخنا الأستاذ قد كشف له عن موضع استشهاده، فأسر إلي ولكن لم ينص على أنه هو الذي يقتل في ذلك الموضع. علماء ما وصلوا إلى هذه المراتب إلا بتزكية النفس ومجاهدتها. عموما الشهيد الثاني في المسالك رحمه الله قال لا فرق بين ما له منفعة مقصودة وما ليس له منفعة مقصودة، فمذهب الأصحاب إلى المانع، عاد هذا تنصيص أكثر بعد. حتى لو له منفعة مقصودة لا يصح البيع. فهذا هو وجه ماذا؟ وجه المنع. وأما وجه الجواز ما تقدم في جلد الميتة من أنه ظاهر كلمات كثير من المتقدمين والمتأخرين الجواز، وأن بيع المتنجس أو النجس يدور مدار المنفعة، إذا له منفعة جاز بيعه، إذا ليس له منفعة لم يجز بيعه. وهذا الكلام جار في المتنجس ونجس العين معا. مثلا مثل شنو نجس العين؟ نعم الكلب مثلا، هذا أبرز مثال. احنا نريد نجس العين ينتفع به. مثلا بيع العذر النجس للتسميد، واضح ولا؟ او بيع الميتة او الكلب الميت للتسميد ايضا، فهذا نجس عين وترتبت عليه ماذا؟ منفعة. الخمر ذاك قد يقال تنقلب حقيقته، أما هذا لا، يبقى وتبقى عذرة وتبقى ميتة ويستفاد منها مع عدم انقلاب الحقيقة. وبالتالي يقول ما هو وجه الجواز؟ وجه الجواز ظاهر كلمات الأصحاب القدماء والمتأخرين في أن المدار، مدار الجواز وعدمه، على وجود منفعة. هذا القول يتوافق مع الاستصحاب، معتضد بالاستصحاب، واضح ولا؟ قبل تنجس المائع، قبل تنجس الصبغ، يجوز بيعه والانتفاع به أم لا؟ نعم. بعد وقوع النجاسة نشك في جواز الانتفاع به وبيعه، لا تنقض اليقين بالشام. فكلمات الأصحاب تعضد هذا الاستصحاب، بل هو موافق للقاعدة المستفادة من رواية تحف العقول ورواية دعائم الإسلام. رواية تحف العقول ماذا تقول القاعدة؟ إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. إذن النتيجة ما هو وجه الجواز؟ أولا رواية تحف العقول ودعائم الإسلام، ثانيا الاستصحاب، ثالثا كلمات الأعلام المعيدة لذلك الاستصحاب. واضح إن شاء الله. ثم يتطرق الشيخ الأنصاري إلى بعض الأدلة التي يستظهر منها المانع ويردها ويوجهها، مثل قوله تبارك وتعالى فاجتنبوه والرجز فاهجر، وقد مضى الكلام في مناقشة ذلك من أنها ظاهرة في العناوين النجسة لا المتنجسة، ظاهرة في الأعيان النجسة، فهي خارجة عن بحثنا تخصصا. وبالتالي يناقش في وجه آخر من وجوه المنع، وهو التمسك برواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. نقول وجوه النجس ظاهرة في العناوين النجسة دون العناوين المتنجسة. وبالتالي يقول هذه الوجوه التي قد يستدل بها على المانع قابلة للخدشة. النتيجة النهائية إلى هنا، الآن لم ننتهي، النتيجة إلى هنا ترجيح كفة الجواز، لأن وجه المعنى ظاهر كلمات ظاهر الاستثناء في كلام المشهور. نقرأ هذا المقدار. ثم لو قلنا الآن مسألة جديدة، الاكتساب بغير الدهن من المتنجسات، كان كلامنا إلى درس الأمس الاكتساب بالدهن المتنجس، الآن الاكتساب بالمتنجس غير الدهن. ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، ما هو المنصوص من الانتفاعات المباحة؟ الاستصباح تحت السماء. غير المنصوص مثل ماذا؟ الصابون، لو قلنا أن الرواية ضعيفة، أو طلاء السفن والأجرب وغير ذلك. فهل يجوز بيع غيره، يعني غير الدهن، من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة؟ مثل ماذا المنافع المقصودة المحللة؟ قال كالصبغ والطين ونحوهما. هذا هؤلاء الطين في بناء البيوت أو صناعة نحت بعض النحوتات، أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن؟ غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصحاب، يعني التعدي من جهة واحدة فقط، التعدي في المنافع المحللة المقصودة للدهن. المنصوص هو الدهن، نتعدى في غير الدهن، الطلاء وغيره من المنافع. أما نتعدى من جهة الدهن فلا، نقف على الناس. واضح ولا واضح؟ قوله غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع. ما هي غاية البيع؟ وجود منفعة محللة مقصودة، إلى غير الاستصباح كالطلاء وغير ذلك، ما دام موجودة غاية ومنفعة محللة ومقصودة. إشكال، إشكال يعني ماذا؟ يعني وجه للمنع ووجه للجواز. الآن يبدأ بوجه المنع. قال من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، يعني ما عدا الدهن، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له منفعة محللة إلى نص الأصحاب، يعني نص الأصحاب على المنع. الأصحاب منعوا من هذا البيع سواء كانت له منفعة أو لم تكن له منفعة. هذا تمام الكلام في وجه المنع، وجه الجواز. ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة، هؤلاء متقدمون، والعلامة وولد فخر المحققين، هؤلاء من المتأخرين، والفاضل المقداد والمحقق الثاني، هؤلاء من متأخر المتأخرين، وغير فاضل المقداد السيوري والمحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي وغيرهم موجودين في الحاشية، بعد ما يحتاج أذكر أسماء الكتب. طبعا هذا الكتاب نعم التحقيق، يعني كثير من الأشياء، مثلا الرواية التي ختمنا بها الدرس السابق، سئل عن الشحم يقع فيه في الحاشية، يقول في المستدرك نص الرواية سئل أن عليا سئل عن الزيت يقع فيه، ليس فيها الشحم، لأن كثير من النقل أحيانا يكون بالمعنى. دوران المنع عن بيع النجس مدار ماذا؟ مدار جواز الانتفاع به وعدمه، يعني لا مدار الطهارة وإمكانية التطهير. واضح ولا؟ يعني يتبنون القول الثاني الذي يراه الشيخ الأنصاري رحمه الله. دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به فيجوز البيع، وعدم جواز الانتفاع به فلا يجوز البيع، إلا ما خرج بالناس. مثل ماذا خرج بالناس؟ يعني كيف خرج بالناس؟ لا لاحظوا يعني هو يقول هناك ملازمة بين إمكانية الانتفاع والجواز البيع، إذا يمكن الانتفاع يجوز البيع، لا يمكن الانتفاع لا يجوز البيع. لكن بعض الموارد عندنا نصوص خاصة يمكن الانتفاع لكن لا يجوز البيع، مثل إليات الغنم يمكن الانتفاع بها. طبعا إليات الغنم الميتة طبعا، مو بعد إذا مذبوحة جائن، إليات الميتة يجوز الانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها. وهكذا كما سيأتي بيع العذر النجسة يجوز الانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها. وهكذا الدم يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه، وإن كان الآن متأخرين يقولون يجوز حتى الدم يجوز تبيعه، واضح ولا؟ وحتى في عذرة الإنسان والعذرة النجسة هناك كلام، لكن هو يقول هذا استثني لوجود نص خاص ودليل خاص. قال إلا ما خرج بالناس. كيف خرج بالناس؟ فالنص دل على جواز الانتفاع والمنع عن البيع، كإليات الميتة مثلا أو مطلق نجس العين. يعني ماذا أو مطلق نجس العين؟ أو مطلق نجس العين فيجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، مثل الميتة والعذرة للتسميد يجوز الانتفاع لكن يحرم البيع على ما سيأتي من الكلام فيه. هو هذا يعني جواز البيع لأجل المنفعة المحللة هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس. هذا الدليل الثاني. دليل الأول كلمات الجماعة إذا أثبتنا الشهرة لها، دليل الثاني الاستصحاب. كنا على يقين سابق من جواز الانتفاع بها قبل التنجس، بعد التنجس نشك، لا تنقض اليقين بالشهر. هذا الاستصحاب يقال له في الأصول الاستصحاب التعليقي، ما أردنا نفصل على مبنى الشيخ الأنصاري والآخند الخراساني يجري هذا الاستصحاب، على مبنى المحقق النائيني والسيد الخوي والشهيد الصدر لا يجري هذا الاستصحاب. فالشيخ هنا تكلم على مبنى من جريان الاستصحاب التعليقي دون مبنى النائيني والخوي والشهيد الصدر رضوان الله عليهم أجمعين. وهي القاعدة، وهي يعني ماذا؟ جواز البيع لأجل المنفعة. الدليل الثالث القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. والرواية الأخرى وما تقدم، يعني القاعدة المستفادة من قوله ومن ما تقدم، لاحظ العطف. وهي القاعدة المستفادة من أين؟ من أمرين، أولا من قوله عليه السلام ومما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به. الآن ينطلق إلى نقطة أخرى، توجيه ما يظهر منه المنع من النصوص من آيات وروايات. قال وأما قوله تعالى فاجتنبوه وقوله تعالى والرجز فاهجر، هذا تكرار، فقد عرفت أنهما لا يدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس، بل يدلان على حرمة الانتفاع بماذا؟ بالنجس، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. لا تدل لا على حرمة الانتفاع ولا على المانع من البيع. ومن ذلك يظهر، ومن ذلك يعني من أن الرجز ظاهر في ماذا؟ في العنوان النجس للمتنجس، يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه. فيما نحن فيه ماذا؟ البيع، بيع المتنجس غير الدهن، بالنهي الموجود في أين؟ في رواية تحف العقول، بالنهي عن بيع شيء من وجوه النجس، لأن المراد من وجوه النجس العناوين النجسة، بعد ملاحظة تعليل المنع فيها يعني عدم الجواز فيها بحرمة الانتفاع. فالمدار وكل المدار على جواز الانتفاع وحرمة الانتفاع. الآن الشيخ الأنصاري يدعي دعوة تحتاج إلى تأمل، بعد أن قوى وجه الجواز يريد أن يوجه كلمات المانعين. الآن وجه أدلة المانعين وأثبت أنها لا تدل على التحريم، ماذا تفعل بالوجه الأول الذي ذكر من وجوه المانع وهو كلمات المتقدمين وظاهر استثناء المشهور؟ يقول نحن نحمل كلمات المتقدمين ومن أطلق المنع على هذا المحمل، هم يريدون المائعات النجسة لا المائعات المتنجسة. هم حينما منعوا من البيع أرادوا المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب. وهذه الدعوة عودتها على مدعيها. قال ويمكن حمل كلام من أطلق كلام، الآن تفتح قوس أو تجعل جملة معترضة، لو فاتحين جملة معترضة أحسن، ويمكن حمل كلام تحط شرطة جملة معترضة، من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح، تغلق القوس أو تجعل شرطة جملة معترضة. الآن نحذف ما بين القوسين، نقرأ قال ويمكن حمل كلام على إرادة، على إرادة المائعات النجسة، نحمل كلامهم على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها. ويؤيد، يؤيد ماذا؟ يعني جواز البيع للفائدة المقصودة. تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح، لماذا؟ يعني يقول لأنه جاز البيع لوجود منفعة مقصودة وهي الاستصباح. نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء، استثناء بيع بول الإبل للاستشفاء. وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع. لاحظوا عندنا حيثية، حيثية تعليلية وحيثية غائية. تارة نقول ما ذكر إلا، وتارة نقول ما ذكر غاية. مثلا هل يجوز بيع بول الإبل للاستشفاء؟ الجواب تارة تقول علة جواز البيع الاستشفاء، يعني إذا ما في استشفاء لا يجوز بيع بول الإبل، لأن المعلول يدور مدار وجود العلة وجودا وعدما، وتارة لا تقول الاستشفاء غاية لبيع البول. معنى ذلك يجوز بول بيع بول الإبل مطلقا، حصلت الغاية ولم تحصل. إذا قلت لما أجزت بيع بول الإبل، نقول فيها غايات حسنة، من هذه الغايات الحسنة الاستشفاء. واضح ولا؟ هنا بيع الدهن المتنجس للاستصباح، الاستصباح حيثية تعلينية أو حيثية غائية؟ إن قلت الاستصباح حيثية تعلينية، يعني بيع الدهن المتنجس لا للاستصباح، حرام ما يجوز. علة جواز البيع هي ماذا؟ الاستصباح. وأما بناء على القول الثاني، لا، الغاية من بيع الدهن المتنجس هي ماذا؟ ما هي الغاية؟ الاستصباح. هنا الذي يفيدنا في بحثنا الحيثية التعليلية أو الحيثية الغائية، الذي يفيدنا في بحثنا الحيثية التعليلية. لا يوهم لما قلنا أنه إذا ما في استصباح البيع حرام، نقول لا، العلة هي وجود منفعة. وأبرز مصداق وفور إكزامبل إلى المنفعة المقصودة الاستصباح. فالاستصباح ذكر كأبرز مثال للمنفعة المقصودة، وبعبارة أصولية ذكر كطريق فأخذ على نحو الطريقية للمنفعة المقصودة لا على نحو الموضوعية. عموما ما أريد أشتتك زيادة، الذي يهم في بحثنا وهو جواز البيع للاستصباح، الذي يهمنا الحيثية التعليلية. ما هي علة جواز البيع؟ وجود منفعة مقصودة كالاستصباح. إن لم توجد منفعة مقصودة لم يجوز بيع المتنجس. هذا اللي يهمنا في بحثنا، الحيثية التعليلية. وأما الحيثية الغائية، لماذا جاز بيع المتنجس؟ لوجود منفعة مقصودة. يعني أحيانا حتى لو ما موجودة منفعة مقصودة يجوز البيع، وإنما أجازه الشارع لأنه أحيانا توجد غايات منفعة، غايات محللة ومقصودة. واضح ولا؟ توجهيني يا ولا؟ الحكم يدور مدار وجود العلة. مثلا بعطيك مثال حتى من وجهك يبين مو واضح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه غاية. في واحد يصلي وقوم يزني، هني لما يأتي بالصلاة عامة الأجزاء والشرائط وما نهت عن الفحشاء والمنكر، يجب على أن أعيدها؟ ما يجب على أن أعيدها. إذن لاحظ معي، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر غاية للصلاة وليست علة. لو كانت علة للصلاة وجبت الإعادة. الحكم يدور مدار وجود العلة وجودا وعدما، ولا يدور مدار وجود الغاية. الغاية قد توجد وقد لا توجد. واضح. هنا الشيخ الأنصاري هكذا يقول من تعليلهم استثناء الدهن نكتشف أن الاستصباح، قالوا إلا للاستصباح استثناء، إن الاستصباح حيثية تعليلية ولم يرد الاستصباح بما هو هو، بما هو طريق للمنفعة المقصودة والمحللة عند العقلاء. يقول وإن كان يحتمل أن يكون الاستصباح غاية، إذا غاية ما يفيدنا، ما يفيدنا في بحثنا. لاحظ العبارة، قال ويؤيده، يعني جواز بيع المتنجس لفائدة، تعليل استثناء الدهن، يعني استثناء بيع الدهن المتنجس بماذا؟ بفائدة الاستصحاب، يعني لوجود الفائدة يجوز البيع. قالوا لا يجوز بيع الدهن المتنجس إلا للاستصحاب، نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء، يعني لا يجوز بيع الأبوال نستثني إلا بول الإبل للاستشفاء. الآن علق، يقول وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع لا علة للبيع، واضح أنه لماذا قال غاية؟ لأنه إذا غاية الاستصباح يعني البيع يجوز سواء حصل الاستصباح أو ما حصل الاستصباح. نعم، إذا سألت لماذا أجاز تقول لا توجد، ليست كل الغايات محرمة، نظرا لوجود غايات محللة نحن ماذا؟ نحن أجزنا هذا البيع. كما أن الصلاة، الصلاة لوجود الغاية الراجحة وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكار أوجبنا هذه الصلاة، واضح ولا؟ لكن أحيانا هذه الغاية لا توجد ولا تتحقق، رغم ذلك الصلاة واجبة. قال في جامع المقاصد، الآن يذكر شواهد على أن الحيثية تعليلية وليست غائية. الآن كلام جامع المقاصد المحقق الثاني يبين أن الحيثية تعليلية، يعني حيثية الاستصباح ذكرت كعلة، يعني المنفعة المحللة المقصودة علة لجواز بيع المتنجس وليست غاية. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سره، إلا الدهن المتنجس ليتحقق، أحد احنا كلامنا الآن بصير البحث كله في اللام، هذه لام التعليل لو لام الغاية. قال إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح، لتحقق فائدة الاستصباح، يعني لعلة تحقق فائدة الاستصحاب أو لغاية تحقق فائدة الاستصحاب، لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. قال الآن لاحظوا، هذه تحت السماء خاصة، هذه خاصة ترجع إلى ماذا؟ هذه خاصة هل ترجع إلى الاستصباح أو ترجع إلى تحت السماء؟ يقول المحقق الثاني هي ترجع إلى آخر قيد تحت السماء وليست راجعة إلى خصوص الاستصباح، واضح ولا؟ قال وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة، يعني حصر الفائدة في الاستصباح، يعني هنا إرجاع خاصة إلى الاستصباح كما هو الظاهر، يعني الظاهر بدوان ابتداء أن خاصة راجعة إلى الاستصحاب إلى الاستصباح. وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه، يعني يريد أن يقول وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة يعني في الاستصباح، بل خاصة ترجع إلى قيد تحت السماء، هكذا يريد أن يقول. وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدين المتعش. قد عظيم هذا الشهيد الأول، عمره 18 سنة. تدري ماذا يقول أستاذه في حقه، أستاذ اللي درسه؟ يقول: وعندي أنه أعلم علماء العالم. عمره 18 سنة، أعلم علماء العالم. ولذلك يقول السيد الخوي: لو أجزنا تقليد الميت وأوجبنا الرجوع إلى الأعلام لأوجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول. يرى أنه الأعلى، وإن كان شيخنا الأستاذ آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني أيده الله يرى أن الأعلام في الفقه هو الشيخ الطوسي، والأعلم في الأصول هو الشيخ الأعظم الأنصاري. ثم يقول السيد الخوئي: كالشيخ الطوسي في الفقه والشيخ الأنصاري في ماذا؟ في الأصول. بعضهم يرى كالسيد محمد صادق الروحاني يرى أن السيد الخوئي أعلم علماء العالم من زمن الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا. على كل حال هذه أقوال. وهناك من يرى أن السيد الإمام في المعاملات أعلم من السيد الخوي. الشيخ صاحب بلغة الفقيه الشيخ محمد تقي الفقيه من علماء لبنان، وله نظر في الثورة أصلا، يعني لا يحسب على الثورة الإسلامية في إيران، ولكن لما قرأ كتاب البيع للإمام الخميني قال أعلم من السيد الخوئي في المعاملات. عموما هذه الأنظار تختلف، بعضهم يقول السيد الخوئي أعلم، السيد الإمام الخميني أعلم، كلهم أنوار إن شاء الله. وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة كما هو الظاهر، وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية، طبعا إذا تسأل طلاب السيد الخوي يقولون السيد الخوي أعلم، طلاب السيد الإمام يقولون السيد الإمام أعلم، طلاب السيد الشهيد الصاد يقولون السيد الشهيد الصاد أعلم. خب كل واحد ربما ملاك الأعلمية يختلف. أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به بالدهن المتنجس فيما يتصور من فوائده كطلي الدواء. إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة، يعني إرجاع قيد خاصة إلى خصوص الاستصباح، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحاصر. لاحظ العبارة هكذا قال: استثناء في سياق النفي، قال إلا الدهن، هذا استثناء، إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء. هنا استثناء في سياق النهي، يعني قال لا يجوز إلا الدهن لفائدة تحقق الاستصباح، فهذا استثناء وجاء في سياق النهي. واضح ولا؟ نفي المنع، أول شيء منع من الجواز إلا الدهن، قال لأن الاستثناء في سياق النهي يفيد الحاصل، فإن المعنى في العبارة إلا الدهن المتنجس لهذه الفائدة. إن قلت هذا الكلام قلنا ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء. كيف يعني بيان لوجه الاستثناء؟ إيش يشرحه هو؟ أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، يعني يريد أن يقول إن اللام هنا تعليلية وليست غائية، وهذا لا يستلزم الحاصر، ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحاصر. الخلاصة يقول: إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. أنت تدعي الحصر في خصوص فائدة الاستصباح، نحن نقول أنه يوجد احتمال آخر إذا لم نجزم به لا أقل أنه محتمل، ويكفي مجرد الاحتمال لزعزعة الاستظهار. ثم بعد ذلك الآن الشيخ الأنصاري حشد وحشد وحشد، لاحظ الورع والتقوى، حشد وحشد لوجه الجواز، لكن يقول بعد ملاحظة كلمات الأعلام حملها على عموم الجواز مشكل. لاحظ يقول وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء، يعني كلمات هؤلاء بعدم جواز البيع، بعدم جواز البيع لكل ما عن متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمل، يعني لا يمكن أن نجزم. جيد. أما قوله وما نسبه في المسالك، هذا هنا الآن سيأتي بحث طويل نسبيا. تلاحظون، لابد أن تلاحظون عبارة المسالك ومناقشة المحقق الثاني لكلمات صاحب المسالك، ثم مناقشة الشيخ الأنصاري لاستظهار المحقق الثاني لكلمات صاحب المسالك، كله في نفس المسألة. تحاولون تتأملون حتى ما نطول في العبارة، هذا بحثنا القادم أول الدرس أيضا قراءة، نحاول بس ننقح المطلب بصورة سريعة ثم ماذا؟ ثم نطبق العبارة. قال وما نسبه في المسالك يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.